ائتنا بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير نقرأه لأن كنا أردنا أن نقرأ الإخوان من فتح الباري. رقم الحديث يعني من صحيح البخاري كتاب الأدب باب كنية المشرك أو باب الأدب باب الكنية للصبي كتاب الأدب للإمام البخاري فتح الباري الكنية للصبي الكنية يعني بكنيتين يعني بابين باب واحد في فتح الباري لابن حجر رحمه الله شرح صحيح البخاري باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل يعني أن أبا عمير ما كان قد ولد له وفيه تسمية التسمية قبل الولادة أيضا ولد لليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم أي أنه حين الولادة لكن أيضا قبل الولادة كما في أبا عمير ما فعل قبل أن يولد وفي حال كونه حمل أو إن لم يوجد البتة قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما كان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير نغر كان يلعب به فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح يكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا الشاهد قال باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل في رواية الكشميهني يلد الرجل ذكر فيه قصة أبي عمير وهو مطابق لأحد ركني الترجمة والركن الثاني مأخوذ بالإلحاق بل بطريق الأولى أي قبل أن يولد له من باب أولى أنه إذا لم يكن إذا كان صبيا قبل أن يولد له وأشار بذلك إلى الرد على من منع تكنية من لن يولد له مستندا إلى أنه خلاف الواقع أي كيف تكني هذا بفلان وليس له فلان هذا كذب الكذب خلاف الواقع فكان من الأدب أن لا يحصل مثلا تكنية عند أحد قول بعضهم فأبان بهذا الحديث أن الكنية قبل أن يولد الإنسان ليس بكذب وأنه واقع ويتكنى ولو لم يولد له قال لما أخرج فقد أخرج ابن ماجه وأحمد الطحاوي صح الحاكم من حديث صهيب بن عمر قال له ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد صهيب كان كنيته يحيى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كناني وأخرج سعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرو قلت لإبراهيم إني أكنى أبا النضر وليس لي ولد وأسمع الناس يقولون من اكتنى وليس له ولد فهو أبو جعفر قال إبراهيم كان علقما يكنى أبا شبل وكان عقيما لا يولد له وقوله جعفر وشبل يعني أبان فيه يعني ضبطه فقط ضبطه قال العلماء كانوا يكنون الصبي تفاؤلا بأنه سيعيش حتى يولد له وللأمن من التلقيب لأن الغالب أن من يذكر شخص يذكر شخصا فيعظمه إلا يذكره باسمه الخاص به فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه ولهذا كان قال قائلهم بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليه الألقاب قالوا الكنية للعرب كاللقب للعجم والألقاب كثيرا ما حصلت في الدولة الفاطمية تلك الألقاب الفخمة عز الدين نصر الدين نعم ما كان من هذه المعاني الدين وكل هذه كما يقول شيخ الإسلام لا أساس لها في الأزمة الماضية لكن حصلت لها ألقاب في تلك الأزمة كثرت ثم ومن ثم كره للشخص أن يكن نفسه إلا أن قصد للتعريف لا بأس أن يكني نفسه أو يكنيه غيره قوله بادروا أبناءكم بالكنية بالكنى أما ما يتعلق بفوائد الحديث قوله ما فعل النغير وكرر ذلك في رواية حماد بن سلمة وهو طير صغير واحده نغرة وجمعه نغران. قال خطاب: طوير له صوت وفيه نظر، فإنه ورد في بعض طرقها أنه الصعو، يعني طير يقال له صعو. أي قال: أي أبا عمير، مات النغير، فدل على أنها شيء واحد، والصعو لا يوصف بحسن الصوت. وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص الشافعي، الفقيه الشافعي صاحب التصانيف، في جزء مفرد، بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن أبي التياح، ومن وجهين عن حميد عن أنس، ومن وجهين عن محمد بن سيرين. قال: وقد جمعت في هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، مثل هذا الحديث، ومثل ذلك بحديث، مثل ذلك بحديث أبي عمير هذا. قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها. ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفيا مقاصدة، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه. فقال: فيه استحباب التأني في المشي وزيارة الإخوان، وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية أم سليم، إذ لم تكن شابة، إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة، يعني قد زاروا امرأة عجوزا حان يمرون بها وهي تقدم لهم، هذا إذا أمنت الفتنة في، وتخص الإمام، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده أي بدون رفيق وبدون حرس، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قوله زر غبا تزدد حبا مخصوص بمن يزور لطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر. وفيه مشروعية المصافحة، لقول أنس: فيه ما مسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس الحديث. واستحباب صلاة الزائر في بيت المزور، ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به، هذا على الإطلاق فيه نظر منتقد، ولكن في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواز الصلاة الحصير وترك التقزز، لأنه علم أن في البيت صغيرا، وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه، والصغير قد يمشي ويلوث المكان إما ببول ونحوه. وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة، لأن ضحهم البساط إنما كان للتنظيف، وأن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها، خلافا لمن استحب من المتشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها، يعني لو اتخذ سجادة حتى يطمئن حتى يخشى، أمر طيب على أروح الأمكنة، كونه وضع له بساط النبي صلى الله عليه وسلم ونضح حتى صار رطبا. وجواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه، وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته، إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها، وجواز الممازحة وتكرير المزح، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه. وفيه أن ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتوقر أو في البيت فيمزح، وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه، وأن الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجوه من حزن أو غيره، أنه علم من وجه أبي عمير أنه حزين، رأى حزين فجعل يسليه ويؤانسه. وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها، أي عرف من حالها أنه حزين، فتعرف من هذا أنه حزين، وعينه أو شخصه يدل على حزنه، أو شخصه يدل على سروره، أو النعمة التي هو فيها، أو الجهد الذي هو فيه، وهكذا. عين أي الحال ذات. تلطف بالصديق صغيرا كان، وفيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا، السؤال عن حاله، والخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدا، ومن أذى بغير حق، وعن من أذى بغير حق. وفي قبول خبر الواحد، لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك، أي مات طيره، مات نغيره يا رسول الله. وفيه جواز تكنية من لم يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات. يعني لا تشتري له أنت ذوات أرواح، لكن خذ له من الألعاب التي ليس من ذوات الأرواح حتى لا تحتاج إلى قطع رؤوسها، صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، ومر برأس التمثال يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، لكن بدون تعذيب وليس لقصد الرفاهية، فقد كره أهل العلم ذلك ونحوه. وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من أحد منها، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله، خلافا لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم، فإنه يجب عليه الإرسال. هذا حملوه على أنه أدخل من الحل إلى الحرم. وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب، خلافا لمن قال الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم. قال والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثم لم يخالطه في السؤال عن حاله بل سأل غيره. وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم. وفيه جواز قيلولة الشخص، أنت تعرف أنه الآن لخص هذا كله عن ابن القاس، أخذه عنه استفاده الحافظ من هذا الكتاب، لخص كتابا لابن القاس. وفيه معاشرة، قال طيب، وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته، ومشروعية القيلولة هي قبل الظهر. وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته لو كانت امرأة، الذي رجحه الحافظ أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فتنبه. وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو يكون حرام إذا انتفت الفتنة، يعني هذا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون في الحديث الذي مر بنا عن جابر أنها إذا أذنت في بيته بغير إذنه فقد حل له ضربها عظتها وتأديبها. وفيه إكرام الزائر، وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة، وأن تشيع المزور الزائر ليس على الوجوب، وأن الكبير إذا زار قوما وآسى بينهم فإنه صافح أنسا ومازح أبا عمير ونام على فراش أم سليم، وهل بينهم رضاعة كما يذكر بعضهم. وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته، انتهى ما لخصه من كلامه فيما استنبط من فوائد حديث أنس في قصة أبي عمير، هذا كلام ابن القاس. ثم ذكر فصلا في فائدة تتبع طرق الحديث، فمن ذلك الخروج من خلاف من شرط قبول الخبر أن تتعدى طرقه، فقيل الاثنين وقيل الثلاثة أن هذا قبل ولو لم يكن مثلا متواترا. وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيره ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصا. وبقي من فوائد الحديث أن بعض المالكية والخطاب من الشافعية يستدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم، وتعقب باحتمال ما قاله ابن القاس أنه صيد في الحصيدة في الحل ثم أدخل إلى الحرم، وسأل عنه أخونا عبد العزيز البارحة، لذلك أبيح إمساكه. وبهذا أجاب مالك في المدونة، ونقله ابن المنذر أن أحمد الكوفيين، ولا يلزم منه أن حرام المدينة لا يحرم صيده. وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرام المدينة، وعكسه بعض الحنفية فقال قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة، وكلا القولين متعقب. الأقرب أنه كان من الحرم من الحل فجعل في الحرم في حالة صيده، في يعني ماذا، في كونه من الحل. وما أجاب به ابن القاس من مخاطبة من لا يميز التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب، وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس له، وكذا في تعليمه الحكم الشرعي عند قصد تمرينه عليه من الصغر، كما في قصة الحسن ابن علي لما وضع التمرة في فيه قال كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي لفظ لا تحل لنا الصدقة. قالوا هذا يدل أن الصغير يعلم الحلال والحرام من صغره، هذا لا يجوز هذا يجوز، وإن كان يعني قد وإن كان في ذلك قد ربما يعني ما يدرك معنى لا يجوز أو يجوز، لكنه يتمرن عليه. نعم. لا بل قد جاء عن عمر أنه لما يعني أو بعد عثمان أو لما قتل ولده هنا لما قتل ولده بعض الطيور أخذ شاة وعملها فداء حتى يعلموا بذلك، يعلمون الحرام والحلال. ذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته تورعا تنزها دفعا للريبة للشك، أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيها، أبو فلان ما يلزم أن يكون له فلان ولا يجلسنا بكذب، أن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب، لأن الصبي لم يكن أبا وقد دعي أبا عمير، فيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا، يا أبا عمير ما فعل النغير الطير، وأن ذلك لا يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم كما امتنع منه إنشاد الشعر، لكن هذا ليس بشعر، هذا عبارة عن الكلمة ونحوها. وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره، وجواز الرواية بالمعنى لأن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة، وجواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارة مطولة وتارة ملخصة، وجميع ذلك يحتمل أن يكون من أنس ويحتمل أن يكون من بعده، والذي يظهر أن بعض ذلك منه والكثير ممن بعده، وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها. ومسح رأس الصغير للملاطفة ودعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء، وفيه جواز السؤال عما السائل به عالم لقوله ما فعل النغير بعد علمه بأنه مات، يعني لكل المعانسة، وإكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم لأقرب، لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سليم وذويها كان غالبه بواسطة خدمة أنس له، وقد نوزع ابن القاس في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير، قال أبو عبد الملك يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهي عن تعذيب الحيوان، قال القرطبي الحق أن لا نسخ، بل الذي رخص فيه للصبي إمساك الطير ليلتهي به، وأما تمكينه من تعذيبه ولا سيما حتى يموت فلم يبح قط، وهذا أقرب وأصح، لا سيما إن الله لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، وإن كانوا يلعبون فيه يرمونه كذا رميا للهدف. ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاس ولا غيره في قصة أبي عمير أن عند أحمد في آخر رواية عمارة بن زادان عن ثابت أن أنس فمرض الصبي فهلك، فذكر الحديث في قصة موته وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة حتى بات معها، ثم أخبرته لما أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا لهما فحملت ثم وضعت غلاما فأحضره أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، وتقدم شرح ذلك مستوفى في كتاب الجنائز، وتأتي إشارة إلى بعضه في بعض المعاريض قريبا، يعني أنه هو أبو عمير. جزم الدمياطي في أنساب الخزرج بأن أبا عمير مات صغيرا، وقال ابن عثير في ترجمته نصف الصحابة لعله الغلام الذي جرى لأم سليم وأبي طلحة في أمره ما جرى، يعني مرض ومات، وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن زادة المصرحة بذلك فذكره احتمالا مع أنه نص، ولم أرى عند من ذكر أبا عمير في الصحابة له غير قصة النغير، ولا ذكروا له اسما، بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته، فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث، وهو جعل الاسم المصدر بأب أو أم اسما علما من غير أن يكون له اسم غيره، يعني يكون أبو فلان هذا اسم اشتهر به. ولكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعي بن عبد الله يكنى أبا عمير أن له اسم غير كنيته، هذه جملة وله بقية قليلة في ترجمة في هذا، لكن قد أتى فيه بخير كثير، رسالة مستقلة جمعها الحافظ عن ابن القاس وزاد عليها في فوائد حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وها نحن أخذ من الحديث ما بقي، قال الكنية قبل أن يولد له. إلى إيش؟
يقول لك سهل بأساني الترغيب والترهيب لأنه ما يرد عليهم هذا.
أنه من أحاديث الكنى والأدب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. قال صحيح الإسناد. قال حدثنا عارم قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كناني عبد الله قبل أن يولد لي. يعني المسألة تحتمل أن يقول بعض الناس هذا كذب، فلما كان الأمر كذلك وأنه قد يتهم الإنسان بشيء من عظائم الأمور كان بيان هذه الأدلة لدفع تلك التوهمات أنه كذب، وأن الكنية قد يكون بما لا، يعني يكن بما لا حقيقة له أنه ما له ذلك الولد. وكنية النساء. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فأكنني. قال تكني بابن أختك بابن أختك عبد الله يعني ابن الزبير. أخرجه أبو داود في الأدب بمعنى. لم يذكره الألباني في صحيح الأدب ولا في ضعيف، ولكن في حاشية الحديث قال في رواية المؤلف وهي منكرة ولذلك حذفتها. انظر صحيح الأدب نكرة. المعروف أنها كنيتها، ولو لم تكن مقتنية بعبد الله بن الزبير ما كانت مقتنية بعبد الله فقط بابن أختها، بل هي كنيتها.